الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
ويجوز جعل عثمانته الصداقة ويقدم المعطاء من العتق والتزويج. كان البحث في هذه المسألة في أنه هل يجوز للمولى أن يتزوج بأمته على أن يجعل صداق هذه الأمة عتقه لهذه الأمة. الروايات الكثيرة المنقولة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تدل على جواز هذا الفعل. إنما الخلاف في هذه المسألة في أمرين. الأمر الأول الذي اختلفوا فيه هو أنه في الصيغة، لما يذكر مالك هذه الأمة صيغة العتق والزواج، هل يجب عليه أن يقدم في الذكر الزواج ويؤخر العتق، أم يعكس أولا يقدم العتق ثم يذكر الزواج؟ قولين في المسألة، بل ثلاثة أقوال. القول المشهور في المسألة وهو قول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب النهاية وأتباع الشيخ الطوسي، يعني جماعة من الفقهاء في الواقع، والذي يقول بأن التزويج لا بد من تقديمه في الذكر على العتق. يعني يقول تزوجتك وأعتقتك، أولا يذكر التزويج ثم يذكر العتق. هذا الرأي طبعا توجد أدلة له. من جملة الأدلة التي أقيمت على هذا الرأي أنه قيل إذا قدم العتق على الزواج، يعني على خلاف هذا القول، هذا القول يقول بضرورة تقديم الزواج على العتق، يستدل هذا القائل بأنه لو انعكس الأمر أي قدم العتق على الزواج، لو صنع هكذا فلما قال اعتقتك وتزوجتك، بمجرد أن يقول اعتقتك هذه الأمة تصير حرة وتكون معتوقة، وإذا صارت معتوقة وحرة فعتق هذه الأمة مملوك للأمة، أي الأمة بعد أن تعتق يكون عتقها مملوكا لها لا للمولى، أي أن ملكية العتق تخرج عن المالك والمولى وتدخل في ملكية الأمة، فلا سلطان للمولى على هذا العتق بتملك له، وإنما السلطان ثابت للأمة على هذا العتق بتملكها له. وإذا كانت الأمة هي المالكة للعتق وهي المالكة لكونها معتوقة، فلا يجوز للمولى أن يجعل هذا العتق الذي هو ليس بمملوك لنفسه صداقا لهذه الأمة الذي يريد أن يتزوجها، لأن الصداق لا بد وأن يكون مالك، يعني مملوك للزوج. الزوج لما يتزوج بامرأة لا بد وأن يكون مالك للصداق، لا أن الصداق يكون مملوك للزوجة. الصداق لابد وأن يكون مملوك للزوج. إذا قال اعتقتك، بمجرد أن يقول اعتقتك يصير هذا العتق مملوك للأمة. إذا صار العتق مملوك للأمة بمعنى أن الأمة تصير حرة، وإذا صار العتق مملوك للأمة
حينئذ لا يمكن المولى المالك السابق لهذه الأمة أن يجعل هذا العتق الذي لا يملكه مهرا وصداقا لهذه الامرأة الحرة التي يريد أن يتزوج بها. إذن هذا المحذور متى يحصل؟ لو قدم العتق في الذكر على الزواج، أي إذا قيل اعتقتك وتزوجتك فهذا المحذور يلزم. وأما إذا اعتست القضية، أي قال تزوجتك واعتقتك، فهذا المحذور لا يلزم. إذن القائل لهذا القول وهو الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وأتباع الشيخ الطوسي، أي هو القول المشهور بين الفقهاء، استدلوا على وجوب تقديم الزواج على العتق بهذا الدليل، أي بأنه لو قدم العتق لزم هذا المحذور. فلكي نتخلص من هذا المحذور نقول بوجوب تقديم الزواج على العتق. هذا الدليل الأول الذي تمسكوا به. الدليل الثاني الذي تمسكوا به لهذا القول، أي القول الذي يقول بوجوب تقديم الزواج على العتق، هو أنه إذا صدم العتق على الزواج، أي قال المولى لها أعتقتك وتزوجتك، بمجرد أن يقول أعتقتك تصير هذه الأمة حرة، وإذا صارت حرة فهي مالكة لأمر نفسها، فلا يمكن إجبارها على النكاح. يعني بمجرد أن يقول أعتقتك تصير بذلك حرة، وإذا صارت حرة فهي مالكة لأمر نفسها، وإذا صارت مالكة لأمر نفسها فلا يمكن المولى إجبار هذه الأمة، لأنها ليست دامة، بل إجبار هذه الإمرأة على النكاح، ما يمكنه ذلك. فلكي لا يلزم هذا المحذور لابد من تقديم الزواج على العتق، أي يقول تزوجتك واعتقتك، الدليل الثاني الذي تمسك به هذا القائد. في الواقع الدليل الأول والدليل الثاني كلاهما ليس بدليلين على وجوب تقديم الزواج، بل دليلين على أن تقديم العتق يوجب المحذور. تقديم العتق يوجب المحذور، وإذا كان تقديم العتق يوجب هذا المحذور لذا لا بد من تقديم الزواج، وإلا هذا الدليل ليس بدليل على وجود تقديم الزواج، دليل على لزوم المحذور في صورة تقديم العتق. لكن كأن الأمر دائر بينهما، أي بين تقديم الزواج وتقديم العتق، وإذا ما أمكن تقديم العتق لهذه المحاذير فلا بد من تقديم الزواج. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي تمسك به رواية مروية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيها الراوي يقول سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك، أي قدم العتق على الزواج، أعتقتك وجعلت مهرك عتقك، فقال عليه السلام عتقت، أي صارت حرة، بمجرد أن يقول أعتقتك تصير حرة، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا. إذن الرواية تدل على أن العتق إذا قدم في الذكر فالمرأة تصير مالكة لأمر نفسها، وإذا صارت مالكة لأمر نفسها فلا يجوز للزوج إجبارها على النكاح، بل لو رضيت بالزواج يجب عليه أن يدفع المهر لها أيضا غير العتق فليعطها شيئا. إذن هذه الرواية تدل على أن تقديم العتق لا يصح، إذن لا بد من تقديم الزواج. هذا الدليل الثالث أيضا على نمط الدليل الثاني والأول. وفي الواقع
هذه الرواية ينص على
أنه
إذا قدم الزواج يصح
لها،
يعني
مو دليل على نفي الأخير. بلي الشهيد هذا المقدار نعم.
وإن قال لها تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا
صوت.
لكن هسه هذا المقدار يعني الذي يستدل به الشهيد خب هاي المقدار من العبارة. الآن نتكلم في ذاك القول نتكلم فعلا نتكلم في أدلة من يقول بوجوب تقديم الزواج على العزل. هذه الأدلة الثلاثة على هذا الرأي. نلاحظ العبارة الآن وقيل. طبعا القول الآخر يعني وقيل الأولى نرجع إليها بعد قليل. الآن وقيل الثانية. وقيل والقال الشيخ الطوسي في النهاية وجماعة من الفقهاء وأتباع الشيخ. بل يقدم التزويج لألا تعتق فلا تصلع أي هذه الامرأة لجعل عتقها مهرا. لما قلنا لأن العتق يكون حينئذ مملوك لها وإذا صار مملوك لها فلا يجوز للمولى أن يجعل هذا العتق المملوك لها مهرا لها. هذا أولا. وثانيا ولأنها تملك أمرها وإذا ملكت أمرها متى تملك أمرها يعني لو قدم العتق على الزواج فلا يصلح تزويجها بدون رضاها. الدليل الثالث ولرواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال عليه السلام عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته يعني تزوجت بالمولى وإن شاءت فلا فإن تزوجت أي المرأة هو بالمولى فليعطها شيئا أي فليعطي المولى لهذه الامرأة شيئا. ونحو هذا الحديث روي عن الرضا عليه السلام أيضا. هذا تمام الدليل على هذا القول. وأما ما هو الإشكال على هذا القول قبل ذكر الإشكال على هذا القول نعود إلى أدلة أو دليل القول الذي يقول بوجوب تقديم العتق على الزواج أي عكس هذا القول وهو قول ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وممن يقول بهذا القول أبو الصلاح الحلبي جماعة من الفقهاء بأنه لا بد من تقديم العتق على الزواج الشيخ في الخلاف وأبو الصلاح الحلبي والعلامة في بعض كتبه وهكذا بل بعض آخر من الفقهاء كفقه المحققين ابن العلام ذهبوا إلى القول بوجوب تقديم العتق على الزواج. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل على هذا القول هو أنه إذا قال تزوجتك وأعتقتك يلزم من ذلك محذور غير صحيح محذور لا يمكن الالتزام به وذلك المحذور هو أنه إذا قال تزوجتك ففي الواقع تزوج بأمته ومن يملك ومن يحل له وطأ هذه الأمة بالملك فلا معنى له لأن يستبيح الواطي بسبب آخر مع أنه مضاح له بالملك. لما يقول تزوجتك أي استبيح هذا المعنى منك بالزواج مع أنه هذا المعنى مضاح له. وبعبارة أخرى يلزم من تقديم الزواج على العتق أن يكون هذا المولى قد تزوج بأمته والزواج بالأمة لا يجوز يعني زواج مالك الأمة بأمته لا يجوز من المسلمات في الشريعة عند أئمة أهل البيت وفي فقه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن زواج مالك الأمة بأمته لا يجوز وهو باطل. فإذا هذه الأمة لم تعتق بعده وقال المالك لها تزوجتك واعتقتك تزوجتك أي تزوجت بأمتي المملوكة لي وهو باطل وحتى لا يلزم هذا المحذور فلا بد من تعفيف القضية أي يقول اعتقتك وتزوجتك حتى لا يلزم هذا المحذور. هذا دليل هذا القول يعني القول الذي يقول بوجوب تقديم بل العتق على الزواج. إن لاحظ العبارة وقيل يتعين تقديم العتق لأن تزويج المولى أمته باطل. طبعا تزويج المولى أمته مباطل، للمولى أن يزوج أمته بأي شخص شاء، لو كان يقول بأمته كان أحسن، حتى هذا التوهم بل ما يحصل. على كل، ما هو جواب الشهيد الثاني عن هذا القول وعن القول السابق؟ خلاصة كلام الشهيد الثاني في الجواب عن القولين هي أن الشهيد الثاني يقول الدليل الذي أقيم على هذا القول والذي أقيم على ذاك القول يبتني على نقطة، وتلك النقطة هي أن كل من قال بهذا القول وذاك القول التفت إلى أولى كلمة تصدر من المولى، أي إذا قال المولى أعتقتك وتزوجتك فورا يقال بأنه إذا قال أعتقتك يلزم منه أن تصير هذه الإمرأة حرة، وإذا صارت حرة لا يمكن إجبارها على النكاح. يعني فورا يتشبث بالكلمة الأولى التي تصدر من المولى، وإذا قال المولى تزوجتك وأعتقتك فورا يقال هذا زواج بعمتك. الشهيد الثاني يقول احنا يكون نلاحظ مجموع العبارة التي تصدر من المولى، إذا قال أعتقتك وتزوجتك هاي مو معناته أن المولى يعتق هذه الأمة سواء تزوج بها أم لا، هذا ليس عتق مطلق، عتق مقيد. أعتقتك وتزوجتك يعني أنا أعتقتك بشرط التزويج، كما إذا قال المولى لعبده أعتقتك بشرط أن تخدمني لمدة سنة، فهل من قائل يقول إذا قال أعتقتك يصير حرا ولا يجب عليه خدمة مدة سنة؟ قطعا لا، لابد من ملاحظة مجموع مفاد العبارة. أعتقتك وتزوجتك هذا ليس عتق مطلق، عتق مقيد بالزواج، فإذا قال أعتقتك وتزوجتك لا يلزم من ذلك أنها تصير حرة ومالكة لأمر نفسها فلا يجوز إجبارها على النكاح، والعتق مملوك لها فلا يجوز جعله مهرا لها مع أنه مملوك لها. كل هذا الكلام ساقط، لأن هذا الكلام كله إنما يصح لو كان العتق عتق مطلق ليس مقيد بالزواج. وهكذا لو قدم الزواج على العتق، أي قال تزوجتك واعتقتك، هذا باطل لو قال فقط تزوجتك، أي تزوج مطلق. أما إذا قيد التزوج بالعتق هذا التزوج لا مانع منه، التزوج الممنوع هو التزوج المطلق، يعني التزوج بلا عتق ممنوع، أما التزوج مع العتق لا منع فيه. وإنما حصل التوهم للقائل بالقول الأول وللقائل بالقول الثاني كما قلنا من جهة الالتفات إلى أولى كلمة تصدر من المولى، مع أنه لا بد من ملاحظة المجموع، مجموع ما يصدر من المولى. الآن نلاحظ الجواب، وقيل يتعين تقديم العتق إلى آخره ويضعف. بما مر الذي مر هو ما قاله في أول العبارة، ويقدم في اللاف ما شاء من العتق والتزويج، لأن الصيغة أجمع، الصيغة أجمع يعني المشتمل على العتق والتزويج جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها، ولا فرق بين المتقدم منها والمتأخر، وهو القول الثالث في المسألة الذي يقول لا منع من تقديم الزواج على العتق أو تقديم العتق على الزواج، لأنه لا بد من الالتفات إلى كل مدلول الجملة، صدر منه عتق مقيد بالزواج وصدر منه الزواج مقيد بالعتق. فإذا إذا كان هناك تقييد سواء قدم الزواج أم قدم عتق، نعم العتق المطلق يوجب المحذور، الزواج المطلق يوجب المحذور، أما مع تقييد هذا بذاك وذاك بهذا فسواء قدم هذا أم قدم ذاك. بس سواء تقول أكرم العالم العادل أم تقول أكرم العادل العالم، تقدم المقيد على القيد أم القيد على المقيد؟ ما هو فرق معه؟ يضعف بما مر. يعني الجواب الأول عن هذا القول الذي يقول يتعين تقديم العفل أن تزويج مولانته باطل، جواب أنه لأن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا باطرها. يعني تزويج المولى بأمته إذا كان زواج مطلق باطل، أما التزويج المقين بالعقد ليس بباطل لأن الجملة لا تتم إلا بآخرها. وبأنه يستلزم عدم جواز جعل العتق محرم. هذا القول الذي يقول يتعين تقديم العتق لأن تزويج المولى أمته باطل، قال بوجوب تقديم العتق لأن الزواج لو قدم يلزم هذا المحذوف. وبالشهيد الثاني في جوابه الثاني عن هذا القول يقول سلمنا لابد من تقديم العتق على الزواج كما تقولون، لكن إذا قدم العتق على الزواج يلزم من ذلك الأمر الذي استدل به القائل بوجوب تقديم الزواج على العتق، أي يلزم أن يصير العتق مملوك للأمة، وإذا صار العتق مملوك للأمة فلا يجوز جعله مهرا لهذه الأمة. نفس الدليل الذي تمسك به القائل بوجوب تقديم الزواج على العتق يذكر كجواب عن هذا القول، يقول وبأنه يستلزم، بأنه أي بأن تقديم العتق على الزواج يستلزم عدم جواز جعل العتق مهرا. لما؟ لأنه لو حكم بوقوعه أي بوقوع العتق بأول الصيغة، يعني العتق يقع بمجرد أن يقول أعتقدك سواء حصل زواج أم لا، لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتعقد، يعني يمتنع اعتبار هذا العتق مهرا لها في التزويج الذي يذكر بعد العتق، لأنه حتى الفرض يقول اعتقتك وتزوجتك، حينئذ هذا العتق لا يمكن جعله مهرا لها في التزويج المتعقد لهذا العتق لأن العتق يصير مملوكا لها. وقيل الثاني درسناها وفيه نظر، في القول الثاني أيضا نظر. لما ذكر نفس الجواب بأنه هذه الاستدلالات إنما تتم لو كان الزواج زواج مطلق ولو كان العتق عتق مطلق، لكن إذا قلنا لا تتم الصيغة إلا بآخرها فهذه الاستدلالات عاد ساقطة. لما ذكر، والمقصود بما ذكر أن الصيغة أجمع جملة واحدة لا يتم إلا بآخرها. ولأن المانع في الخبر، طبعا كان في من جملة أدلة القول الثاني الرواية المنقولة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، السائد قال سألت عن رجل قال لأمتي اعتقتك وجعلت مهرك عتقك، فقال عتقت فهي بالخيار. الإمام حكم بأنه في هذه الحالة تصير حرة ولا يجوز له إجبارها على النكاح. ما السبب في حكم الإمام عليه السلام هذا المعنى؟ يحتمل أمرين. الأمر الأول أن السبب في ذلك أن تقديم العتق أوجب حكم الإمام عليه السلام هذا، يعني لا بد من تقديم الزواج، وتقديم العتق هو الذي سبب فتوى الإمام، هو الذي سبب هذا الحكم الصادر من الإمام، هذا احتمال. والاحتمال الثاني هو أن نقول إنما حكم الإمام عليه السلام بأنها حرة وبأنها تملك أمر نفسها وبأنه لا يجوز للمولى إجبارها حينئذ على النكاح وبأنه يجب عليها أن يدفع لها مهرا لو وافقت على الزواج، إنما صار ذلك كله من الإمام عليه السلام بسبب آخر، وذاك السبب الآخر هو أنه حسب الفرض لم يصرح المولى في صيغته بالزواج وإنما كنا عن الزواج، لأن الجملة هكذا قال لأمته اعتقتك وجعلت مهرك عتقك، لم يقل اعتقتك وتزوجتك، لم يذكر الزواج صريحا، وانما بالكناية جعلت مهرتي يعني تزوجتك بالكناية. فلعل السبب في حكم الامام عليه السلام هذا ليس هو تقديم العشق على الزواج، بل هو عدم التصريح بالزواج. يعني لو كان يصرح بالزواج وان قدم العشق لعل الامام عليه السلام كان يحكم بالصحة. وإذا كان حكم الإمام عليه السلام مسبب عن ليس تقديم العشق على الزواج بل عدم التصريح بالزواج، فالرواية أجنبية عما نحن فيه ولا علاقة لها بما نحن فيه، لأن الكلام ليس في الصحة والبطلان من حيث التصريح وعدم التصريح، وإنما من جهة أن المقدم لابد أن يكون هو العشق أم الزواج. على كل في أول كتاب النكاح درسنا أن الكنايات لا تصح في العقود اللازمة، ولا بد من الاستفادة بالألفاظ الصريحة في العقود اللازمة. خب فيه نظر لما ذكر، ولأن المانع في الخبر عدم التصريح بلفظ التزويج. طبعا لو كان الشهيد يذكر هذا كاحتمال كما صنع في المسالك كان احسن، لان الجزم به مشكلة، احنا ما عندنا جزم بان الامام واقعا عليه السلام حكم بهذا الحكم بسبب قضية عدم التصريح كاحتمال لا بأس به، وإذا جاء الاحتمال بعد كافي لفساد الاستدلال، لا حاجة إلى دعوى البث والقعق. ولأن المانع في الخبر عدم التصريح بلفظ التزويج لا تقديم العشق وهو غير المتنازع، يعني في الرواية الجبيعة ما نحن فيه. والحق أنهما يعني أن العشق والتزويج صيغة واحدة، صيغة واحدة لا يترتب شيء من مقتضاها، أي من مقتضيات هذه الصيغة الواحدة، إلا بتمامها. لا التزويج يتحقق إذا قدم التزويج على العشق، ولا العشق يتحقق إذا قدم على التزويج إلا بعد فراغه من الصيغة. لا يترتب شيء من مقتضاها إلا بتمامها، فيقع مدلولها أي مدلول الصيغة، وهو العشق وكونه مهرا وكونها زوجة، الأمور الثلاثة تقع في زمان واحد. فإذا مثلا المرأة قالت هكذا، قالت زوجتك للرجل، قالت زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، ثم قالت بشرط أن لا تخرجني من هذا البلد، هل نقول الزواج بمجرد ان قالت زوجتك نفسي الزواج بعد تحقق تمام، اما ذاك الشرط بعد معلق، لعله ينفذ لعله لا ينفذ، ام يقال لا الزواج يقع مشروطا بهذا الشرط، وتأخير الشرط في الذكر لا يضر في كونه مقيدا لعقد النكاح. قطعا نقول تأخير الشرط في الذكر لا يضر في تقييده العقد النكاح، بأنه إنما يقع في صورة تحقيق الشرط وتأمين الشرط من قبل الزوج. على كل الشهيد الثاني يقول إذا قال أعتقتك وتزوجتك هذا العقد مقيد بالزواج، وإذا قال تزوجتك وأعتقتك هذا الزواج مقيد بالعقد، فهذه الاستدلالات كلها ساقطة. من ويجب قبولها على قوله. قلنا في المسألة خلاف من جهتين، الخلاف الأول في هذه المسألة كان فيه أن تقديم العتق يجب أم تقديم الزواج يجب، هذه بالنسبة للخلاف الأول وقد تم. الخلاف الثاني في المسألة أن القبول هل يجب على المرأة المحررة أم لا يجب عليها القبول مثلا، وبعبارة أخرى هل يجب عليها أن تقبل أي تقول قبلت أم لا، لا حاجة إلى قبولها، العتق يقع قهرا والزواج يقع ايضا قهرا سواء قبلت ام لم تقبل، سواء صدر منها قبول ام لا. قيل بانه يجب عليها القبول. لما؟ لانك لما قال تزوجتك واعتقتك او قال اعتقتك وتزوجتك، الزواج من العقود، عقد النكاح من العقود، والعقود مركبة من الإيجاب والقبول. وإذا صدر الإيجاب من المولى فلا بد من صدور القبول من الأنا ومن هذه المرأة، وإلا عقد بلا قبول ما موجود في العالم. العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، إذن يجب عليها القبول بدليل أن النكاح من العقود. نعم، العقد ليس من العقود، العقد من الإيقاعات لا حاجة فيه إلى القبول، لكن الصيغة حسب الفرض مشتمل على العقد الذي لا حاجة فيه إلى القبول، وعلى النكاح الذي لا بد فيه من القبول. والقبول لا يمكن أن يصدر من نفس من صدر منه الإيجاب، فلا بد من صدوره من المرأة. هكذا من الزوج متى تصير حرة؟ إنما تتصف بالحرية بعد انتهاء الصيغة إيجابا وقبولا. فبعد أن صدر الإيجاب من المولى وقبل صدور القبول من الأمة، هذه المرأة لا تكون حرة بل تكون أمة. وإذا كانت أمة فلا معنى لإيجاب القبول عليها، لأن الأمة مسلوبة العبارة، وإذا كانت مسلوبة العبارة فلا قيمة لقبولها ولا معنى لإجبارها على القبول. هذا ما يمكن أن يعترض به على هذا القول الذي يقول بوجوب القبول. جواب هذا الاعتراف هو أن هذه المرأة وإن كانت أمة ورقيقة لكنها متشبثة بالحرية وهي مشرفة على الحرية، يعني بمجرد صدور قبلت منها تصير حرة. فهذه المرأة ليست بأمة محضة، لا، أمة هي في شرف الحرية وكأنها حرة. فهذه الأمة تختلف عن بقية الإماء. إن كان القبول من بقية الإماء لا قيمة له، لكن من هذه الأمل القبول قيمة لأنها متشبثة بالحرية. فهذا الإشكال والاعتراض مندفع. نلاحظ العبارة: ويجب قبولها على قول لاشتمال الصيغة، أي الصيغة المشتمل على العقد والنكاح، على عقد النكاح، وهو أي العقد، عقد النكاح مركب شرعا من الإيجاب والقبول. ولا يمنع منه، يعني ولا يمنع من إيجاب القبول عليها كونها حال صيغة رقيقة، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة، أي لأنها تصير حرة بتمامه، أي بمجرد أن يتم العقد تصير حرة.
إيجاب القبول
في تمام العقد إيجابا وقبولا. بس
هذا أول مثال، هذا القبول يشترط أو لا؟ ليش من الاستمام الإيجاب؟ وليرجع يبطل هذا القول.
كيف؟ لا، الآن الشيء مو شلون استدل إبطال هذا القول. هذه نفس هذا القائد دفع ودفع مقدر يريد سد هاي الثغر عن هذا القول. أحسوا؟ بل إشكال الشيء سيأتي. لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه. فرقيتها غير مستقرة، أي متشبثة بالحرية، أي في شرف الحرية، في شرف الحرية هي. ولولا ذلك، أي لولا أنها متشبثة بالحرية، امتنع تزويجها، امتنع القبول منها. أصلا لما جاز التزويج بها؟ لأنها في شرف الحرية، وإلا لولا كونها في شرف الحرية لما جاز للمولى أن يتزوج بها، ووجه عدم الوجود. وأما دليل من يقول بأنه لا يجب صدور القبول منها، هو أن هذا الحكم أساسا، أي جواز جعل عتق المرأة صداقها، هذه المسألة نصت عليها الروايات، والروايات لم تطالب هذه المرأة بالقبول. وأساس القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرب خيبر التي أثر فيها صفية من نسل هارون أخ موسى بن عمران سلام الله عليه، اصطفى صفية لنفسه وجعل عتقها مهرا لها. أساس القضية هذا المعنى، والروايات الأخرى ولا يوجد في هذه الأحاديث ما يدل على وجوب صدور القبول من المرأة بعد اجتهاد في قبال الناس، لا معنى له. الروايات ساكتة عن إيجاب القبول على الأمان وعلى هذه الأمرأة المحررة. طيب نلاحظ العبارة، يقول ووجه عدم الوجوب أن مستند شرعية هذه الصيغة هو النقل المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أم عليهم صلوات الله، وليس في شيء منه أي من هذا النقل ما يدل على اعتبار القبول، ولو وقع لنقل لأنه مما تعم به البلوى، يعني لو كان القبول لازم لنقل لنا، ولو كان في تلك القضية وقع القبول منها لنقل لنا، مع أنه ليس الأمر هكذا لم ينقل هذا المعنى. خب الدليل الأول أن الروايات خالية عن ذكر وجوب القبول. الدليل الثاني على القول الذي يقول بعدم وجوب صدور القبول من هذه المرأة هو أن هذه الأمة كان يحل للمولى وطئها بالملكية، كان وطء المولى لهذه الأمة حلال لأنه كان مالك له، وهذه الملكية كانت بمنزلة الزوجية لأنه كما في الزوجية يجوز الوقت في الملكية أيضا يجوز الوقت. فإذا اعتقها المولى، اعتقها المولى، العتق يوجب زوال حل الوقت على القاعدة. يعني إذا شخص يملك أمة واعتق هذه الأمة بعد عتقه للأمة لا يحل له وقت هذه الأمة، أما إذا اعتقها وجعل العتق صداقا لها العتق يتحقق لكن لا بجميع آثاره التي منها عدم جواز الوقت، هذا الأثر لا يتحقق. فكأنه اعتقها واستثنى هذا الأثر من جملة آثار العتق، أي اعتقتك لكن بشرط بقاء حل الباب، هذه الصيغة تعني هذا المعنى ليس شيء آخر. بل وإذا كانت هذه الصيغة تعني هذا المعنى العتق، هل يحتاج إلى القبول؟ العتق ما يحتاج إلى القبول، واضح من الإطاعات. هذه الصيغة الصادرة من هذا المولى أيضا عتق في الواقع، لكنه عتق مع استثناء لأثر من آثار العتق، ومن الواضح أن العتق لا يحتاج إلى القبول. يقول وأن الثانية معطوفة على الأولى، ووجه عدم الوجوب أن مستند شرعية، وأن حل الواقع مملوك له أي هذا المولى، فهو بمنزلة التزويج، فإذا اعتقها على هذا الوجه أي بحيث يجعل العتق صداقا لها كان في معنى استثناء بقاء الحل لمقتضيات العتق، هي الدليل الثاني، والعتق لا يحتاج إلى القبول كما قلنا. الدليل الثالث أن إيجاب القبول على المرأة أساسا باطل. لما؟ لأن القبول من وظائف الرجل من وظائف المرأة في عقد النكاح، في عقد النكاح الإيجاب لابد أن يصدر من المرأة والقبول من الرجل، لكن الروايات دلت على أن الإيجاب في هذه الحالة تصدر من الرجل. الإفتاء بأن القبول أيضا يصدر من المرأة بأي دليل؟ القاعدة الأولية تقتضي أن القبول من وظيفة الرجل لا من وظيفة المرأة. بالنسبة للإيجاب، الإيجاب وظيفة للمرأة، لكن في هذا المورد صار وظيفة للرجل بالروايات. أما صيرورة القبول أيضا من وظائف المرأة بأي دليل؟ مع أن القبول أساسا من وظائف الرجل كما قلنا، ولأن القبول إنما يعتبر من الزوج لا من المرأة، وإنما وظيفة المرأة الإيجاب، ولم يقع منها الإيجاب بل وقع الإيجاب من الرجل. وبذلك يظهر أن عدم اعتبار قبولها أقوى، القبول أساسا لا يشترط منها، وإن كان القول فيه أحواط، لأن قبل القبول، قبل صدور القبول منها وقع يشك هذا الرجل أنه هل يحل له الواط مع أنه أعتقها أم لا. فإذا صدر منها القبول إن كان لا ينفع فلا يضر، ولعله ينفع فهو موافق للاحتياط. بل لكن هذه الاحتياطات بعد ظاهرا لا أساس لها في قبال النصوص، بعد الاحتياط هم إلى النجال، وما دام أن النص موجود والنص لا يأمرنا بذلك بعد الاحتياط ما له معنى. مثلا على كل يقول يظهر أن عدم اعتبار قبولها أقوى وإن كان القول به أحوى، ويظهر من هنا يبدأ في ذكر الاعتراضات التي ذكرها الشهيد الأول في نكته على كتاب الإرشاد، والأجوبة التي يمكن أن يجاب بها عن هذه الإشكالات والإشكالات والأجوبة جميعا من الشهيد الأول، وكل الإشكالات والأجوبة واردة على أصل المسألة أنه هل يجوز جعل عتق المرأة صداقا لها أم لا. أصل المسألة عدة إشكالات أوردها الشهيد الأول عليها ثم أجاب عنها، وكلها طبعا الشهاد في قبال الناس في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.